الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في كفن الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفل فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت هذا الباب حديثين. الأول حديث خباب الذي سمعتم الطريقة الأولى له، وأورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريقين، وعلى إثره ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأورده من أربعة طرق، وكلا الحديثين متفق عليه. فالحديث الأول حديث خباب أخرجه الإمام البخاري وبوب عليه في ثمانية مواضع في أربعة كتب. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فذكره الإمام البخاري في كتاب واحد، وهو كتاب الجنائز، وذكره في خمسة مواطن. هذا الحديث الإسناد الذي معنا خماسي، ورواته كلهم من أهل الكوفة إلا يحيى بن يحيى، فهو أندلسي بلدي المصنف. وذكرت لكم أكثر من مرة إن طالب العلم في خطته في تلك الأيام كان الواحد يبدأ بالأخذ عن شيوخ البلد، ثم يخرج إن أراد أن يتوسع فيرحل في طلب العلم فيأخذ عن غيرهم. فيحيى بن يحيى نيسابوري تميمي، والإمام مسلم نيسابوري وبشيري كلاهما عربي وإن عاشوا في نيسابور في إيران الآن، وأبو بكر بن أبي شيبة عبسي كوفي، ومحمد بن عبد الله بن نمير همداني كوفي، وأبو كريم محمد بن علاء أبو كريم محمد بن علاء الهمداني أيضا كوفي. قال: واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. وهذا من الأدلة، هذا الموطن في عشرات المواطن في صحيح الإمام مسلم، فيه أن مسلما دون غيره من سائر من دون الحديث النبوي يفرق بين أخبرنا وحدثنا، يفرق بين أخبرنا وحدثنا. فإن سمع من لفظ الشيخ قال حدثنا، وإن سمع مما قرئ على الشيخ قال أخبرنا، ومثله أنبأنا، ومنهم من يتوسع. وهذه خصيصة لمسلم رحمه الله تعالى، فاق فيها شيخه في أشياء كثيرة، فاق فيها الإمام البخاري في أشياء كثيرة نبهنا عليها في وقتها. عن الأعمش سليمان بن مهران كوفي من أئمة الكوفة، وكذلك شقيق بن سلمة هو الغزي كوفي كذلك، عن شقيق عن خباب بن أرد، وهو أيضا خباب الإمام مسلم أورده في كتاب الطبقات وجعله من أهل الكوفة، فهو من انتقل من المدينة إلى الكوفة وكنيته أبو عبد الله. قال: هاجرنا. وسيأتينا من رواية ابن عيينة رحمه الله تعالى عن الأعمش عند الحميدي في المسند أن أبا وائل شقيق بن سلمة زار خباب بن أرد وكان مريضا، فخباب يحدث في هذا الحديث وهو مريض، لما عاده شقيق، ولما الإنسان يمرض يبدأ يعني يستحضر ويذكر، فذكر من السابقين ذاك الشاب المدلل المنعم الذي كان في يعني في غنى ثم أصبح فقيرا، فرآه النبي فقيرا ذات يوم كما عند الترمذي فبكى صلى الله عليه وسلم، قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله إلى آخر الحديث. واختصارنا وحتى لا نكرر عند شرحي أذكر ما فيه. أما حديث خباب فعند الإمام البخاري كما قلت لكم في 8 مواضع، فأول موطن في صحيح البخاري في كتاب برقم 1276 في كتاب الجنائز، وقال باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. إذا كان عندنا كفن قليل أيهما يقدم، تغطية الرأس أم تغطية القدمين؟ تغطية الرأس. طب إذا كان غطينا الرأس وما تغطت السوان؟ تغطية السوان، تغطية السوان. أي نعم. ثم ما بعد السوان نتجه لفوق لا لتحت، نتجه لفوق بهذا الحديث، نتجه لفوق لا لتحت في تفصيل شديد يأتينا إن شاء الله تعالى في الشرح. طيب إذا لم تغطي إلا أحد السوتين إيش ماذا نصر؟ طيب في الصلاة هل مثل الجنائز؟ نصر شيء ظاهر، نصر قوله ذكرنا أنثى لكن شيء ظاهر، أما في الصلاة فشيء آخر يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى عند قراءتنا لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح. وأما الموطن الثاني عند الإمام البخاري فأخرجه برقم 3897 في كتاب الجنائز أيضا، وبوب عليه بقوله باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. فهذا الحديث يثبت الهجرة. تأمل معي، قال هاجرنا مع رسول الله في سبيل الله. الإمام النووي ما شرح هذه القطعة، قوله هاجرنا مع رسول الله هجرة معية يعني كان معه في الهجرة؟ لا، كان معه أبو بكر، لكن هاجر في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من أوائل مصعب كان من أوائل من هاجر كما يأتينا في الشرح. ثم ذكره برقم 3914 في كتاب مناقب الأنصار أيضا، و 3913 و 14 في بنفس التبويب باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وأراد الإمام البخاري من هذا التكرار تعداد الأسانيد وتكسير الطرق، وذكره برقم 4047 في كتاب المغازي، وبوب عليه بقوله باب غزوة أحد. فكان مصعب بن أهل غزوة أحد، بل كان مصعب رضي الله تعالى عنه قد حمل لواء المسلمين في غزوة أحد، ثم لما قتل نقل لواء لهيج رضي الله تعالى عنه. ثم أيضا 4082 في المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد. العلماء يضبطون في الوفيات حتى يعرفون الروايات وأوهام الرواة فيما بعد، قد تقع بعض رواياتهم أموال بعض الرواة قد يخطئ، فيحسبون من قتل في بدر ومن قتل في أحد وهكذا. فهنا الإمام البخاري قال باب من قتل من المسلمين يوم أحد، ثم ذكره برقم 6432 في كتاب الرقاق، وقال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا بقي الأجر لله وعلى الله عز وجل. وهذا يشير إلى أن من أخذ شيئا من الغنائم أو غيرها فهذا ينقص من أجره، ودليله ما سيأتينا في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو تغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجره. ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجره، يعني اللي بيغزو بأخذ المغنم بأخذ ثلثي الأجر في الدنيا والثلث في الآخرة. أما أمثال مصعب الأجر كله كان له في غزواته، كل الأجر له. ف فلذا بوب الإمام البخاري بقوله باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ثم ذكره في آخر موطن برقم 6448 أيضا في كتاب الرقاق، وبوب عليه بقوله باب فضل الفقر. أنو أحسن، الفقر ولا الغنى؟ أنو أحسن؟ لا فضل للفقر في ذاته، كان النبي يتعوذ، ولا فضل للغنى في ذاته. والله جل في علاه قال عن سليمان نعم العبد انه هو، وقال عن ايوب نعم العبد انه هو. والعبره بالثمره، والفقر في ذاته له حسنات، والغنى في ذاته له حسنات. اما ان نقول هذا افضل من هذا فلا، بعض الناس يصلحهم الغنى وبعض الناس يصلحهم الفقر. اللهم ان كان صلاحنا في الغنى فاغنى، اللهم ان كان صلاحنا في الفقر فافقر. بعض الناس صلاحه في الفقر، بعض الناس صلاحه في الغنى. وبعض اهل العلم ما قالوا الفضل في الفقر، قالوا الفقر افضل من الغنى من وجه. قال الغني يجب عليه ان يدفع زكاه امواله، والفقير لا يجب عليه ان ياخذ، فكان الفقير احسن من الغني من هذه الحيثيه. والفقير الذي لم يأخذ شيئا من مغانم الدنيا أحسن من الذي أخذ. ومنها هنا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الرقاق، وبوب عليه بقوله باب فضل الفقر. فالفقر مع الصبر خير من الغنى مع عدم الشكر. ولذا العلماء رحمهم الله تعالى يقارنون بين الفقير الصابر والغني الشاكر. هذه المشكلة عند العلماء، وكتبوا فيها مؤلفات، كتبوا فيها مقامات، وكتبوا كلاما كثيرا. والعبرة بالثمرة، الراجح أنه لا فضل لهذا على هذا، والعبرة بالثمرة، والله تعالى أعلم. طب نأتي للذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاون، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
شرطنا أن نسوق اللفظ الذي يبهمه مسلم، جرى على هذا شرطنا في الدرس، وسأسوقه إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن همي هنا أن نفهم الإسناد وأن نحلله. ما مراد مسلم من إيراد هذه الطرق عن ابن عيينة عن الأعمش؟ أن يذكر أن ابن عيينة تابع أبا معاوية في روايته عن الأعمش، وأن الحديث الأول باللفظ المذكور ليس من انفرادات أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، وإنما أورده بواسطتين عن جمع عن ابن عيينة عن الأعمش، عن ابن عيينة عن الأعمش. طيب، من الذي رواه عن ابن عيينة؟ من الذي رواه عن ابن عيينة؟ تفضل. عن ابن عيينة، انتبه. من آخر إسناد؟ إسحاق بن إبراهيم ابن أبي عمر. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، وابن أبي عمر محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدن، قال جميعا عن ابن عيينة. حقيقة هذا الإسناد بهذه الطريقة غريب، غير موجود في جميع صحيح مسلم بهذه الطريقة. ولذا رجعت لأكثر من نسخة خطية قديمة، ووجدت الإسناد هكذا كما هو بين أيدينا في الكتاب. العادة التي عودنا عليها مسلم رحمه الله تعالى يقول: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة جميعا عن الأعمش، فتكون جميعا بين ابن عيينة وبين عن الأعمش، لأن من مضى وسنسميهم الآن إنما رووه عن الأعمش لا عن ابن عيينة. الذي رواه عن ابن عيينة شيخا مسلم إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. ودائما الإمام مسلم يصل إلى ابن عيينة واسطة أو يصل إلى الأعمش بواسطتين. طيب نعود نسأل السؤال الآخر، من الذي رواه عن ابن، من الذي رواه عن الأعمش، عن الأعمش بين اثنين شيخاه آخر شيخين له؟ طب الآن من الذي رواه عن الأعمش الأسانيد المذكورة؟ هات تفضل عن الأعمش، سمي، ارفع صوتك وسمي، ومسمحينك بأن تعرف المبهم بس سمي أسماء. جرير قال حدثنا جرير حاء، ما قبل حاء، كلهم علم عن الأعمش ما قبل حاء. هات يا من جرير، ومن عيسى بن يونس، ومن أيضا علي بن مسهر، ومن أيضا وابن عيينة، كم صاروا؟ أربعة. والأستاذ السابق كم واحد؟ خمسة. الأستاذ السابق أبو معاوية عن الأعمش، أبو معاوية عرف الناس بالأعمش، كان يكتب وكان غيره لا يكتب، إذا وقع خلاف بين أصحاب الأعمش فأبو معاوية يقدم على غيره لأنه كان يكتب، كغندر عن شعبة، كان غندر يكتب وكان غيره لا يكتب، والذي يكتب حجة على من لا، على من لا يكتب، والذي يكتب أضبط ممن يحدث من ذهنه ومن حفظه. طيب هؤلاء خمسة، جرير بن عبد الحميد الضبي، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعلي بن مسهر القرشي الكوفي، وابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، كلهم رووه عن الأعمش بهذا الإسناد، يعني عن الأعمش عن مين؟ عن شقيق عن حذيفة، عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة، يعني من الإسناد السابق نحوه. تدرون رأيت في لفة الأشراف ونظرت في طبعة طبعتين ثلاثة أربعة خمس طبعات، وأظن تحفة الأشراف ما طبع إلا هذه الطبعات، رأيت في تحفة الأشراف يقول الآتي، وهذا عجيب، المزي من أدق الخلق، طبعا المزي حما ابن كثير يعني والد زوجته، والدقة اللي عند ابن كثير أخذها من المزي. فالمزي في تحفة الأشراف يقول ميم في الجنائز عن هذا الحديث تحت شقيق بن سلمة عن خباب أورد قال هاجرنا مع النبي نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله الحديث، ذكر البخاري ثم ذكر ميم، قال في الجنائز عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي قريب أربعتهم عن أبي معاوية. تمام، هذا الإسناد الأول. ثم ذكر الإسناد الثاني عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد، عرفنا بمن من هو جرير، هذا من عندي بن عبد الحميد. ثم قال عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس، ثم قال عن منجاب بن الحارث عن علي بن مسر، ثم قال عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، عرفنا من هو الذي قال عنه هنا ابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، ثم قال تسعتهم عن الأعمش، هذا خطأ، لازم يقال خمسته. نظرت في جميع طبعات تحفة الأشراف في هذا الموطن فوجدت في جميع الطبعات تسعتهم عن الأعمش، وهذا عجيب، هذا عجيب، هذا يحتاج للنظر في النسخة الخطية. لكن كيف ما كان المراد خمستهم في هذا الإسناد أربعة، جرير وعيسى وعلي وابن عيينة، وفي الإسناد الأول أبو معاوية، خمستهم عن الأعمش وليس تسعتهم، من أين جاء بتسعتهم ما أدري. أما الألفاظ التي معنا العجيب، وهذه من عجائب مسلم ودلالة على أن مسلما رحمه الله تعالى واسع الروايات، وأن بعض الناس، بعض البلد الناس الذين يفهمون ولا الشيخ دوش بتحقق ولا شطبع كتب موجودة، لا الكتب موجودة. هؤلاء الخمسة اللي رووهم على الأعمش، أبو معاوية لفظه السابق أظهره اليوم مسلم، كفانا الله مؤنة إظهار اللفظ. وهنا عندنا أربعة عن عمن؟ عن الأعمش، ما وجدنا ألفاظ ثلاثة منه، وجدنا لفظ فقط ابن عيينة، يعني كل ما عندنا من مطبوع وداخل في الحاسب ما وجدنا ألفاظهم، وجدنا لفظ فقط ابن عيينة، والدلالة على إيش؟ دلالة على أن مسلما واسع الرواية، والكتب التي عندنا رواياته أوسع منها، ما عندهم من طرق والفاظ الحديث مهما بلغنا ما وصلنا والأئمة كبار رحمه الله قال خرجت كتابي من 300,000 طريق من 300,000 طريق المسلم وأخرجها بين إيدينا 3,000 حديث يعني بين 3,500 إلى 4,000 طريق رحم الله أولئك الأئمة. فالشاهد لفظ ابن عيينة عندنا أخرجه الإمام البخاري من طريق الحميدي والحديث في مسند الحميدي برقم 155 قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان. ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن الحميدي إذا قال عن سفيان وأمامه فلا يريد به إلا ابن عيينة دائما لا يريد به إلا ابن عيينة. قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول تبه الآن الزيادة الجميلة عند الإمام البخاري من طريق شيخه الحميدي قال سمعت أبا وائل يقول. أبو وائل هذا من هو؟ الطرق اللي عندنا من هو أبو وائل هذا؟ شقيق شقيق بن سلمة هو أبو وائل واحد شيخ كبير ذلك يكثى يروي حديث يقرأ حديث قال شقيق قال شقيق قال شقيق فقال الأعمش شيخ بهذه اللحية لا يعرف شقيق من شقيق شيخ اللحية طويلة وما يعرف شيخ الحديث كان يعتبر هذا عيبا. قال سمعت أبو وائل يقول عدنا خبابا إذا الخباب حدث بهذا الحديث وهو مريض قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى من لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة قال فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه. طيب نغطي رأس نغطي رجلين إيش هذا بدليل ما على ماذا هذا يدل؟ وجوب الكفن وجوب تغطي جميع البدن. حاول فوق انزل تحت نزل تحت فوق الظهر فإذا الكفن واجب وإذا تغطي جميع البدن واجب في حق المستطيع. اللي مش مستطيع نغطيه بغير الكفن بالإذخر نغطيه بالحشيش لكن لابد أن يغطى البدن كاملا في الكفن. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدوها أو فهو يهدوبها أو يهدو بها كما قال ابن التين. قال الباء مثلثة تصلح فيها حركات الثلاثة قوم يسلغ لا تأذن إلا بالفتح والإمام النووي ذكر الفتح وذكر الضم في الباء كما سيأتي في محله من الشرح إن شاء الله تعالى. طيب نأتي للطريق لحديث عائشة نحن نتكلم عن الكفن وعلى وجوب الكفن وأن هذا الكفن حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي بدنا خباب بتمام وكمال. ثم ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها الكفن الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه كيف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ يحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحورية. فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه تكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
هذا الحديث أيضا كما قلت لكم متفق عليه أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواطن وذكرها في كتاب واحد وهو كتاب الجنائز، فأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الموطن الأول برقم 1264 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب الثياب البيض الكفن. فالأصل في الكفن أن يكون لونه أبيض. في الموطن الثاني 1271 في كتاب الجنائز قال: باب الكفن بغير القميص. الكفن ليس له مخيط، ليس له قميص يلصق بالبدن. ثم في الموطن الثالث 1272 كذلك: باب الكفن بغير القميص. ثم 1273: باب الكفن بلا عمامة. الكفن ما في شيء يغطي الرأس ويحيط بالرأس التي تعم الرأس. ثم في الموطن الأخير: باب موت يوم الاثنين. وذكر الحديث بلفظ وزيادة ليست عندنا، ليست في مسلم، إنما تفرد بها الإمام البخاري، فأخرجها من طريق وهيب عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي أول الحديث تقول عائشة: دخلت على أبي بكر وكان أبو بكر المريض، فقال: بكم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، بكم ثوب؟ فأوردت الحديث، أورد الإمام الحديث. وفيه من الزيادات أن أبا بكر سأل عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم من هذا؟ كان مريضا، يقول: فأي يوم من هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فقط أن تنتظر بين وبين الليل الوفاة. يا الله، إيش الاتباع هذا؟ النبي مات يوم الاثنين وأنا متبع للنبي وموت يوم الاثنين. اتباع عجيب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أظن أن البشرية عرفت أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنتظر إلى الليل. قال: فنظر إلى ثوب عليه، لا سأل عن أثواب، نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، في بقع الزعفران في ثوب. فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. ما دام ان النبي كفنته صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب، هاتوا كمان ثوب كفنوني في ثلاثه اثواب فكفنوني فيهما. فقالت عائشه: ان هذا خلق، هذا اصبح عتيقا، ان هذا خلق. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: ان الحي احق بالجديد من الميت، انما هو للمهله للترام. فلم يتوفى حتى أمس من ليلة الثلاثاء ودفن قبل الصبح. ما طلع الفجر يوم الثلاثاء عليه على أبي بكر حتى توفي، وما طلع عليه الفجر إيش يعني؟ ولم يطلع عليه الفجر، دفن ليلا، دفن قبل الفجر بقليل. يا من تضعون أمواتكم في الثلاجات، ويا من تتأخرون في دفن الأموات. الأصحاب كانوا يدفنون ليلا قبل الفجر، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكرام الميت العجل بالدفن: ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره. ثم السبيل يسر أخرجه من رحم أمه بتيسير الله. الذي يتأمل كيف المرأة تلد وكيف يتسع ذاك المحل يخرج الولد، والله آية من آيات الله. قال: ثم أماته، عاش فترة ثم أماته، ما قال ثم أقبره. لو كان الله يحب الذي نصنع لقال ثم أقبره، لكن قال ثم أماته، قال فأقبره. الفاء للترتيب والتعقيب، موت قبر مباشرة، موت قبر. الشيخ الألباني رحمه الله كتب في وصيته الوقت بين دفني وموتي وقت قراءة الوصية فقط، لا تتأخروا عن تغسيلي ودفني إلا فقط لما تقرؤون الوصية فقط. كم قراءة الوصية تكون؟ فقيل الشيخ العثيمين رحمه الله قيل له هذا، فقال رحم الله الألباني: علم الناس السنة حيا وميتا، علم الناس السنة حيا وميتا. هذه شهادة الكبار من العلماء والفقهاء في الألباني، لسنا بحاجة لشهادة من دونهم، والنكرات الذين لا يعرفون لسنا بحاجة لها، لسنا بحاجة لها، إلى الله مشتكى ولا طلب الله. طيب نأتي للطريق الآخر من حديث عائشة.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سفول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها؟ ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها.
هذا إراد الإمام مسلم لهذا الحديث، يريد أن يذكر متابعة علي بن مسهر لأبي معاوية في الرواية عن هشام بن عروة، روى جماعة عن الأعمش، ثم الآن يورد رواية جماعة له عن هشام، ثم سيذكر في آخر الباب من رواه جماعة عن عائشة ممن تابع عروة. فالحديث إذا رواه أكثر من واحد اثنين فثلاثة في جميع طبقاته هذا يسمى عند العلماء يسمى حديث مشهور، هذا يسمى حديث مشهور إذا رواه ثلاثة ثم ثلاثة في كل طبقة فهذا يسمى حديث مشهور، فهذا من الحديث المشهورة أو من الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وجدت يوزجاني في كتاب الأباطيل والمناكير في مواطن كثيرة يقول فيه: وهذا حديث مشهور حسن، يقول هذا حديث مشهور حسن. اللهم يا رب اجعلنا ممن يخدم حديث نبيك وممن ينصر سنته وممن ينشر دينه، وارزقنا الصدق والثبات والإخلاص والاتباع في ذلك كله. طيب الحديث علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر هذه صحيفة، وقلت لكم أكثر من مرة أن مسلما في صحيحه يخرج من نسخ وصحف حديثية، فهذه هذا الحديث خرجه من صحيفة علي بن مسهر التي رواها عن علي بن حجر، وهذه الصحيفة ما زالت محفوظة في الظاهرية وقد حققت وطبعت رسالة علمية. أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة، هكذا عند العذر حلة، وعند الصدفي حلة يمنية، هكذا عند العذري، وعند الصدفي ممن روى عن مسلم بسنده إلى مسلم يمانية بألف بعد الماء بعد الميم، ولكن عند الفارسي يمنة، هذه يعني هذه الكلمة وقع خلاف بين رواة مسلم فيها، كانت لعبد الله بن أبي بكر، والمراد بعبد الله بن أبي بكر من هو؟ عبد الله بن أبي بكر ابن الصديق، عبد الله بن أبي بكر الصديق هو عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان ولد الصحابي الجليل أبو بكر الصديق. أدرج فيها كانت لعبد الله ثم نزعت عنه، في شيء زائد الرواية، وعبد الله بن أبي بكر مست هذه الحلة جسد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخرها لي، ثم تفطن إلى سنة لله كونية، الله ما ارتضى أن تكون هذه كفن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أقبلها، لكنها خرجت مني فلا أملكها، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ أن يبيعها وأن يتصدق بها. في الرواية السابقة قال: فباعها وتصدق بثمنها، وهنا قال: فتصدق بها، يعني المعنى فتصدق بها أي باعها وتصدق بثمنها. طيب نأتي للذي بعده حتى نذكر حديث من طرق الحديث.
قال رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن مدريس وعبدة ووكيع حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر.
يعني عن هشام عن مين؟
عن عروة
عن عائشة. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن عروة بن الزبير له روايات كثيرة، وهشام من يعني اتسعت روايته. وكان هشام قبل أن يذهب إلى العراق يتقيد بألفاظ أبيه، فوجد أهل العراق يبسطون أحاديث أبيه فبسط كما بسط. والإمام مسلم له كتاب مطبوع وهو بديل اسمه رجال عروة بن الزبير، من روى عن عروة بن الزبير. طبعا ما مراد مسلم بهذا؟ إيش مراد مسلم بهذا؟ متابعة علي بن مسهر في من رواه عن هشام. أورده أولا من رواية جماعة عن الأعمش، ثم أورده هنا جماعة عن الأعمش الحديث الأول، أما هنا أراد أن يذكر من رواه عن هشام. عد ستة، من هم الستة؟ طيب هاتهم بعد التعريف بهم: حفص بن غياث النخعي، وبن عيينة من؟ بن عيينة من؟ سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، وابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي، وعبدة عبدة بن سليمان الكلاعي، ابن عبدة بن سليمان الكلابي، ووكيع ابن الجراح الرؤاسي، ثم عبد العزيز بن محمد دراوردي. هؤلاء ستة: حفص وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع وعبد العزيز محمد. قال كلهم أي ستتهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثه من قصة عبد الله بن أبي بكر. طريق الأخيرة وتقصد مسلم فيها رفع التفرد عن عروة، فرواه من طريق آخر عن عائشة من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة اشتهر بكنيته واسمه عبد الله، فهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف. نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في ثلاثة أثواب سحولية.
إذن ذكره مختصرا. سحولية نسبة لسحول بلد في اليمن، وهي ثياب بيضاء نظيفة من قطن. كانت اليمن معروفة بصنع مثل هذا النوع من الثياب. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، محمد بن إبراهيم التيمي القريشي، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عبد الله أنه قال: سألت عائشة. إذن ما مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إيراد هذا السند؟ ذكر من تابع عروة بن الزبير، ذكر من تابع عروة، فعروة من فرد به، ولكن رواه عن عائشة أيضا أبو سلمة. طيب نأتي لشرح الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في كفن الميت. قوله: فوجب أجرنا على الله، معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، وهو نحو ما في الحديث: حق العباد على الله، وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان.
أولا فات الإمام النووي رحمه الله أول الحديث: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تبتغي وجه الله. هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المعية في الاشتراك في الحكم بالهجرة بعامة، ولم تكن هجرته مصعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه رافقه في السفر، وإنما الذي رافقه كما هو معلوم عامر، كان الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر الصديق وعامر بن ظاهرة فقط، هؤلاء الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: نبتغي وجه الله في سبيل الله نبتغي وجه الله، في هذا إشارة إلى صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا من المرضيين وكانوا من الصادقين المخلصين وكانوا من المتجردين، ولم يكن همهم هذه الدنيا الفانية، وكان عملهم خالصا لوجه الله سبحانه. وهذا خباب يحدث بذلك وهو قريب عهد بوفاء، فهو في مرض الوفاء حدث به ما بين ابن عيينة وهو على فراش الموت. وأما قول الشارح الإمام النووي معناه وجوب إنجاز وعد، وجوب إنجاز وعد بالشرع، فوجب أجرنا على الله. هل يجب شيء على الله؟ الله جل في علاه هو الخالق، فهو المالك، فهو المتصرف. من خلق شيئا أو ملكه، ومن ملكه تصرف فيه كيف ما شاء، فلا يوجب أحد شيئا على الله عز وجل. وإنما الوجوب على الله إنما هو من إيجابه على نفسه، فالله يوجب على نفسه سبحانه وتعالى بمقتضى وعده الصدق. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله وعده. فالأجر وجب على الله بما أوجب الله به على نفسه. فرق بين أهل السنة وأهل والمعتزلة في هذا الباب، المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأفضل، يفعل الأحسن. أهل السنة يقول لا، الله يفعل ما شاء، ولكن الله جل في علاه أوجب على نفسه أشياء، فإن أوجبها على نفسه فهو سبحانه وتعالى يفي بها. وشرحنا هذا وفصلناه في كتاب الإيمان. ومن المعلوم أن ما أوجبه الشرع أوجبه العقل، فكل ما أوجبه الله على نفسه هو من الأمور الحسنة والمليحة والتي تعود على الإنسان بالفضل والخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: فمنا من مضى لم يأكل من أجله شيئا.
ما معنى من مضى؟ منا من مات، الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبقات. الإمام الحاكم جعلهم 12 طبقة، وابن سعد جعلهم 5 طبقات، والطبقات على حسب الوفيات. فمنهم من تقدم به، من مات في حياته من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تأخر. فيقول خباب: فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. طيب نسمع ما معناه.
قال: معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله.
يعني فيها كناية عن الغنائم التي تناولها من تأخر، من تأخرت به الوفاة. فمنهم من أخذ الغنائم ومنهم من لم يأخذ الغنائم. طبعا أيهما أعظم أجرا، من قاتل وأخذ أم من قاتل ولم يأخذ؟ من قاتل ولم يأخذ أخذ الأجر كاملا، ومن أخذ الغنيمة فاته ثلثي الأجر، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمار، وقد سمعته من هذه من حديث عبد الله بن عمار كما سمعته من هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فخباب يقول: منا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا. كان هكذا مصعب رضي الله عنه، مصعب هذا حال، مصعب ما أخذ شيئا، مع أن مصعب أسلم قديما. يقول ابن عبد البر قال عن مصعب: أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكتم إسلامه خوفا من أمه، كان منعما، أمه تنعمه. قال: فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه، فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هرب إلى الحبشة، ثم رجع مع من رجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ثم أحدا، وكان معه اللواء فاستشهد رضي الله تعالى عنه. قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا، أي أول من قدم علينا من مكة إلى المدينة، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرآن القرآن. أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيح. البراء بن عازب يقول: أول من جاءنا من مكة إلى المدينة مصعب وابن مكتوم كان يقرآن الناس القرآن، فتحوا القلوب بالقرآن قبل أن يفتحوا البلاد. وذكر ابن إسحاق أن النبي أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم، وكان مصعب وهو بمكة في ثروة ونعمة، فلما هاجر صار في قلة. فأخرج الإمام الترمذي من طريق محمد بن كعب قال حدثني من سمع عليا يقول بينما نحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه الذي كان عليه من النعم والذي هو فيه اليوم. كيف كان أولا كيف أصبح اليوم؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله تعالى عنه. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا لم يره هي كساء، وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نميرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا، ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نميرة أن يكون عليه دين.
قال النمرة هي كساء، النمرة بفتح النون وكسر الميم، والنمرة هي كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب بكثرة. النمرة كساء موشح مغطى في أبيض وأسود شبيه بالنمر، حتى قالوا سميت نمرة لأن لونها بالكساء المخطط هذا يشبه لون النمر، كأنها أخذت من لون النمر لأن فيها البياض والسود. ثم قال فلم يوجد له شيء يكفل فيه إلا نمرة. هل النمرة هذه مال؟ قطعا هي مال، سواء كان مالا يعني رفيعا كثيرا أو مالا قليلا. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه فالعلماء يقولون الميت لما يموت أول شيء نأخذ من ماله ليس من ثلثه، من أصل ماله ما نجهزه فيه. ثم الأمر الثاني نسد ديونه، ثم الأمر الثالث ننفذ وصاياه شريطة ألا تزيد عن الثلث، ثم الأمر الرابع نوزع ماله ميراثا. فتوزيع الميراث تسبقه ثلاثة أشياء: الشيء الذي نبدأ فيه إنما هو إيش؟ أول شيء نجهزه. طب واحد فقير ما عنده لنا مراة غالبا مديون، النبي ما التفت للدين، لذا التجهيز لا يكون بالثلث كما قال بعضهم، إنما التجهيز يكون من أصل المال، من أصل المال بأجمعه وليس من الثلث. فلو استغرق التجهيز المال كله فلا حرج، فكل مال مصعب يعني هذه النمرة، وهذه النمرة وضعت عليه، ما بقي للدائنين شيئا. فأول عمل يعمل إنما هو تجهيز الميت، ثم بعد تجهيز الميت نسد الدين، وبعد سدد الدين ننفذ الوصايا شريطة ألا تزيد عن الثلث، الثلث والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد. ثم بعد ذلك نوزع الميراث. طبعا اليوم الورثة أول ما يبدأوا بالميراث لا يسألون لا عن دين ولا عن تجهيز ميت ولا يسألون عن شيء، أول ما يبدأوا بالميراث. بل ذات من قريب والله واحد في المسجد عندنا اختيار كبير يقول ابنتي تقول بدي نصيبي، يا بنتي لما أموت ما هي بدك نصيبك وأنا حي؟ قال بدي نصيبي من الميراث. تقول لا بيها الحي بدي نصيبي من الميراث، يعني ضاق ذرعا الأولاد والآباء لم يصبروا عليهم حتى يموتوا فيأخذوا ميراثهم. إلا الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نسمع. قال فيه دليل، اسمع ماذا قلنا، فيه دليل على أن الكفن من رأس المال وليس من الثلث، من رأس المال، وأنه مقدم على الديون. يعني إذا جهزنا ودفناه يعني كفناه وقبرناه الآن حصل الأمر خلاف قديم، كان فقط يكفن، الآن يكفن ويقبر أيضا. الآن القبر له زمن، الآن القبر له زمن، فهذا يلحق به. لذا قال علماؤنا وفقهاؤنا تجهيز الميت، فيكون الكفن من ضمن التجهيز، والتجهيز أوسع من الكفن. قال وأنه مقدم على الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه في نميرته، ولم نسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين، لمعنى النمرة يأكل ويشرب دينا. الآن هل جميع أنواع الديون تقدم؟ قالوا لا، قالوا في نوع من أنواع الديون ما دخلت ذمة الإنسان، وإنما هي لأصحابها، مثل الرهن، ومثل من أخذ شيئا ليبيعه فأفلس وما زالت البضاعة موجودة عنده، هذا لمن؟ صاحب البضاعة، يعني هذا ما دخلت ذمة الإنسان. هذا النوع من الدين اللي فيه رقبة وذمة تطالب به، وهي على الوجه التحديد معروفة لمن، فهذا النوع من الدين يقدم الكفن، لأنه ما ملكه بعد الميت. إنسان ميت أفلس فأخذ مالا لنقل فيه قماش لشخص بعينه ومعروف من هو، الآن بنرد هذا لصاحبه ونكفنه فيه، نرده لصاحبه. فقط هذا النوع من أنواع الديون هو الذي يقدم على الكفن، هذا النوع من أنواع الديون هو الذي يقدم على الكفن. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بارعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك.
إذن هذا النوع من الأنواع اللي تعلق بذمة معينة ومعروفة وصاحبها معروف ولم يدخل في ملك ميت، فهذا النوع يرجع لصاحبه ولا نستخدمه في الكفن. حقوق الشرع، حقوق الخلق في الشرع مقدم على حق الله، حقوق أموال الناس عظيمة عند الله عز وجل. بعض الناس اليوم، يعني على رأي بعض إخواننا في الخليج، يقول عنده كشخة بمال غيره، وكل أعماله تمثيل في تمثيل، ولا يملك شيئا إلا الكذب على هذا والصدق على مال هذا والدجل، وهذا الصنف للأسف نسأل الله العلم والعفو والعافية كثير. أموال الخلق مقدمة على حق الله جل وعلا فيهم، حتى مقدمة على تكفين الميت إذا كانت معروفة لأصحابها. نعم، انتهى الوقت. طيب، أنا مضطر أعلق درسي على عادتنا، على عادتنا أعلق درسنا في شعبان إلى شوال، فدرسنا إن شاء الله نعلقه إلى الأسبوع الثاني من شوال على عادتنا من سنوات، فلا يوجد درس بعد القادم. أنا سأسافر القادم، الخميس القادم أكون إن شاء الله في سفر، فلا يوجد درس الأسبوع القادم إلى الأسبوع الثاني من شوال، نعود لدرسنا في الأسبوع الثاني من شوال على عادتنا. هذه تسمى قديما أيام بطالة، وكان حافظ بن حجر ومن في طبقته أشياخه كالعراقي كانوا في شعبان يعطلون دروسهم يرجعون إليها في 20 شوال، كانت هذه أيام تسمى أيام بطالة، فنحن على نهجهم، نحن على نهجهم إن شاء الله تعالى. وهذه أيام، أيام عبادة، أيام شوال ورمضان أيام عبادة. طب العلم عبادة؟ نعم العلم عبادة، لكن كانت تعطل المدارس في ذاك الحين، ولم أرى إجازات كتبها الحافظ بن حجر لكثير من طلبته إلا في رمضان، ما أو رأيته، يعني رأيته كتابته في رمضان أكثر من غيرها، فكان يمضي جل اليوم والناس والطلبة يقرؤون عليه. وها هنا يتسابق الطلبة في هذه العطل يتسابق الطلبة. فمن لم يكن من أهل الإجازات والعلم ما يبقى له إلا العبادة والطاعة. نسأل الله أن نملأ أوقاتنا بالخيرات. جزاكم الله خير وبارك فيكم. سأجيب على ما يخص الدرس إن شاء الله. أخ نقل نقلا حسنا عن العين في العمدة جزء الثامن صفحة 43 يظهر فيه استدراكا على كلام النووي الذي سبق في الباب الذي قبل هذا. يقول قال النووي وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا التطهير بل يرسل الشعر على جانبيها فرقا. يقول العيني الثامن 43 من عمدة القاري شرح البخاري أي تشير كيف ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي عليه؟ الكوفيون ما أنكروا التطهير إنما مذهبهم أن شعرها يجعل ضفيرتين على صدرها يجعل إيش ضفيرتين وين على صدرها. طب ومعطية كيف أرشدها أن تكون قرنين وناصية للضفائر وتكون خلفها. والكوفيون يربي الحنفية وغيرهم كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحنفية. يعني أما التطفير مجرد جعلها ضفائر ولا يبقى الشعر منفوشا فهذا يقول به الحنفية. لكن يقولون التزيين وجعل ثلاث ضفائر قالوا هذا ليس موطن زينة وهذه الضفائر الثلاث موطن زينة. يعني أولا الكوفيون يدخل فيه الحنفية وغيرهم، وثانيا مذهب الحنفية الضفيرتين لا الثلاثة والوضع على الصدر لا على خلف الرأس كما ورد. من اشترى كفنا من ماله لأبيه هل خالف الأولى وهو مسلم؟ لا وهو مسلم. كالنفقة والإطعام لأب، فلو أن الولد هو يعني تعبد الله بأن يكون هذا من ماله فلا حرج. لكن لو أردنا أن نعلم المال الواجب في التكفين إن قصر أو إن لم يتبرع أحد أيا كان فهو من أي مال؟ فهو من رأس المال، هو من أصل المال الميت. لكن هل يجوز أن يتبرع به أحد؟ قطعا يجوز. طبعا الله بن أبي بكر ما تبرع، تبرع. طب الأموال التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من ماله؟ لا، وإنما هي من مال غيره. فالتبرع لا حرج فيه، نحن نتكلم عن الواجب. إذا لم يقدم أحد الكفن للميت فيكون واجبا من مال الميت من الثلث أم من أصل المال؟ من أصل المال. هذا كلام شيخنا حفظك الله ونفع بك. كيف يقول حدثني علي بن سعد وهو يروي عنه صحيفة؟ لا يمنع أن يكون قد سمعها منه، سمعها منه مش المشكلة. لكن لما ألف كتابه نقل منها، وهنا مثال وهي مهمة. هل كل حديث هل كل حديث في صحيفة أخرج منها مسلم يعني شرط؟ تذكرون صحيفة همام المنبه التي أخرج منها مسلم كثيرا وكان يقول هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا ويردنا. ليست كل صحيفة همام على شرط الإمام مسلم، ليست كل صحيفة علي بن حجر عن علي بن مسهر على شرط مسلم، لعلها مؤلفة بعض ألفاظها. فقوله حدثنا لا ينفي أنها صحيفة وأنه سمعها منه، لكن بقيت وجودها عنده. فكان مسلم ينقل لفظ شيخه من كتبه إن وجدت. فهذا يمتاز أنه جمع بين أمرين، بين ما في الكتاب وبين السماع. بينما الإمام البخاري كان يسمع حديثا في بلد يكتبه في بلد آخر، وقالوا هذا هو السر تمييز مسلم بين حدثنا وأخبرنا بخلاف البخاري ما استطاع أن يميز. مسلم ميز. وزعم بعض المعاصرين أن جميع صحيح مسلم صحف ونسخ، والقول بأن هذا جميع صحيح مسلم صحف ونسخ صعب جدا، صعب جدا. لكن مسلم كان يكتب، كان الشيخ كان يكتب وهو في مجلس الشيخ. هل تكاليف العزاء تعتبر تجهيز الميت؟ لا لا، سفه اليوم وطعام الناس اليوم وطعام الغني والفقير. أصلا من حق الميت أن يطعم الناس أهله وذويه، يطعم آله وليس تطعم عشيرته. النبي قال إيش اصنعوا؟ قال لآل جعفر، ما قال اصنعوا لآل عبد المطلب. لسان الناس اليوم اصنعوا لآل عبد المطلب، هذا صنع الناس اليوم. الناس تقول اليوم من الذي يأكل في عند الوفاة؟ أهل الميت خاصة ولا العشيرة عامة؟ العشيرة عامة. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، قال اصنعوا لآل عبد المطلب طعاما، كأنه قال اصنعوا لقريش طعاما. هذا اليوم شلال عبد المطلب قريش اليوم الكل يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إطعام فقط أهل الميت. هذه السنة. هذا الإطعام ليس من مال الميت، هذا الإطعام ليس من الميت، والولد الذي يتبجح ويريد أن تكون له شأن أمام الناس من خواطر الناس. قلت لبعضهم في عزاء، قلت لبعضهم هذا حرام وهذا أمر لا يقبله الميت، وكنت قد سمعت من الميت براءة من ذلك، وكنت أطمع أن العشيرة تلحق بهذا الرجل الفاضل الذي قد توفي. فقال لي أحد أولاده، قال أنا بغير عذاب الله علي. قلت أعوذ بالله، من يقول هذا؟ أعوذ بالله، والله يا إخوة، والله الذي لا إله إلا هو، صابه شيء مثل حبة العدس في قدمه، فبترت اليمين ثم بترت الشمال ثم بترت من الركبة ثم بدرت اليمين من أصل الفخذ ثم الشمال من أصل الفخذ. بعد قوله هذا مما شاهدته بعيني، بعد قوله أجر على الله عليه، من يقول هذا؟ من يجرؤ أن يعني أن يحول عذاب الله عليه؟ فبعض الناس يعني يتصرف في مال الميت فيطعم الناس. طعامك للناس من مالك، من نصيبك من المال وليس المال الميت، هذا من مالك أنت وليس من مال الميت. مال الميت لسائر الورثة، أنت بدك تطعم، تطعم من مالك وأنت آثم وأنت مسيء ولست بمسيء. الناس يطعمون الآن، لذا هذا أمر سهل ولا يلزم في الإطعام طعام الفاخر. أي طعام يكفي، أي طعام يكفي، طعام الغداء ليس كطعام العشاء، وطعام العشاء ليس كطعام الفطور. فالناس يكونون بخير ما يعني امتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وأوشوا السلام وصلوا بالليل ركعتين والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هل يؤخذ مهر المرأة قبل تنفيذ الوصايا؟ نعم، الوصي المهر دين تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق، مكتوب في عقودنا الآن. كل واحد من لو قرأ عقده يكتب فيه المهر المتأخر تأخذه المرأة عند أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق، فالمتأخر دين إلا أن تسامح المرأة. يعني يجوز المرأة التي توفى زوجها تقول أنا أريد مهري، فمهرها يعامل أعني مهرها المتأخر يعامل معاملة إيش؟ معاملة الدين، بمعنى أنه يعطى قبل أن توزع الورثة، قبل أن يقبض الورثة، قبل أن يأخذ الورثة تحقاته من الميراث من المال، ولها الثمن. وهذا غير قبل الثمن وغير الثمن، هذا قبل الثمن، لها الثمن أو الربع، هل له فرع وارث أم لا. هل هل شراء القبر وتجهيز القبر شراء القبر وتجهيز البيت؟ نعم، هذا الذي أخذ من الميت هو تكفينه وتجهيزه، تكفين والتجهيز يؤخذ من الميت. أما أطعام الناس فلا. إيش الثواب اليمني؟ اليمني أثواب معروفة، قرية تسمى ثقول في اليمن، كانوا يصنعون ثيابا قطنا بيضا حسنة معروفة عند العرب بجودتها، وكانوا يستخدمونها في أكفانهم. وهذا الذي كتبه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفن بها، ولم يكفن بالبردة التي كانت ملك عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.